بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. لك الخير، لا تذهب بحلمك جنة محاها البلاء. واستوطنتها الأوابد، فما هي إن خاطبتها بمجيبة وإن جاوب لم تشف ما أنت واجد. ولكن هلم الخاطب في رجع سيدين قضى ظما والماء جار وراكد. كاني به في ثلة من رجاله كما حف بالليث الأسود اللوابد. يخوض بهم بحر الوغى فكأنه لوالده عذب المجاعدة بارد. أولئك أرباب الحفاظ سمت به إلى الغاية القصوى النفوس الأماجد. يذاقون شدات الكمات بأنفسهم إذا غضبت هانت عليها الشدائد. إلى أن سووا في الآن صرعا كأنهم نخيل أمالتهن أيدي عواضد. ولم يبق إلا واحد الناس واحد يكابد من أعدائه ما يكابد يحامي وراء الطاهرات مجاهدا. بنفسي وبذاك المحامي المجاهد فمن لذ الأشبال هي جعلها طول بأشجع منه حين قل المسايا. ولا سمعت أذني ولا أذن سامع بأثبت منه في اللقاء وهو الله. يا واحد إلى أن أسال الطاعن والضرب نفسه فخرك ما يهوي إلى الآن ساجد وإن أنت لا أنت النساء كأنها قطاري على أوكاره وهو هايا يا 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 ماجد نواديب 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 لو أن الجبال سمعناها تداعت عليهن فهي سوايا يا ماجد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى. هناك سنة قانون في الخلق في الكون أن الأفعال تترتب عليها ردود الأفعال فلكل فعل رد فعل فالصوت له صدى له رجع يقال رجع الصدى ويقال ردة الفعل ويقال في الشرع في الاصطلاح الشرعي يعبر عنه بالأثر الوضعي ويعبر عنه في علم النفس في المثير والاستجابة. هذه كلها تدخل تحت إطار واحد ومعنى واحد في الأصل هو الفعل وردة الفعل. أنا أدخل في مكان أسلم على الناس هذا الفعل ردة الفعل من الناس احترامي ورد السلام عليه. لكن لو كانت القضية بالعكس لو دخلت مكان ونظرت إلى الناس باستحقار والعياذ بالله أهنتهم ما احترمتهم وقلت كلمة نابية كلمة نابية ردة الفعل تكون سيئة. الفعل الحسن ردة الفعل تكون عليه حسنة والفعل السيء ردة الفعل تكون عليه سيئة. في علم النفس يعبرون عن هذا بالمثير شيء اللي يستثير الناس والاستجابة الاستجابة على المثير. في الشرع يسمون أثر الوضعي يعني في أثر شرعي وفي أثر وضعي. أنا أصلي ركعتين لصلاتي هذه أثران أثر شرعي عند الله الثواب الجنة ما أعرف إيش وفي أثر وضعي. الوضعي ردة الفعل على الصلاة في شيء في عمل يترتب على الركعتين اللي أنا صليته. هذا الشيء قد أدركه وأفهمه وقد لا أدركه ولا أفهمه. أضرب مثال آخر لو أعطيت درهم صدقة الصدقة فيها أثر شرعي عند الله الثواب عند الله الثواب المذكور في الشرع في القرآن ربما في أثر وضعي. الأثر الوضعي ماذا؟ أنه الله سبحانه وتعالى يدفع عني البلاء. أنا أحسنت إلى أيتام الناس يجي واحد يحسن على أيتامي لو صاروا أيتام أنا رفعت بناء لله. الأثر الوضعي الاستجابة ردة الفعل رجع الصدى عبر عنه ما شئت ما شئت. أنا رفعت بناء لله هذا يكتب له الخلود والدوام والبقاء. ليش؟ لأن ما كان لله ينمو. أو رفعت بناء للشيطان للأغراض السيئة للنفس الأمارة بالسوء، هذا لا يكتب له الدوام ولا يكتب له البقاء. إحنا من يوم خلق الله آدم إلى يوم هذا كلما نجيل بأنظالنا في عمق التاريخ نجد هذا القانون ساري وجاري وينطبق على طول. ليش؟ لأنه سنة الله في الخلق، لأنه قانون الله في الكون، هذا قانون وضعه الله في الكون. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة ورفع صوته قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا الفعل. لكن لأن الفعل عظيم ردة الفعل كانت عظيمة، لأن الصوت كان عظيم، رجع الصدى كان عظيم، الناس صاروا يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والإسلام في توسع وانتشار وتعاظم. وإلى يومنا هذا وأنا وأنت اليوم قاعدين في هذا المجلس ببركة الصوت والشعار اللي رفعه رسول الله قبل 1400 عام. واحد وقف في شعاب مكة وقال كلمة، الكلمة لا زالت تثمر تثمر. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا الفعل الحسن. كذلك الفعل السيء، كذلك الفعل القبيح السيء. حمزة عم النبي، حمزة رضوان الله عليه استشهد في أحد، لأن ما أكثر الشهداء استشهدون لا بس، لكن أتت امرأة وفعلت معه فعلا قبيحا، أجت شقت بطنه صدره مثلت لي قطعت أصابع يديه ورجليه جدعت أنفه قطعت أذنيه مثلت لي تلحيم، ثم أخرجت كبدة ووضعت الكبدة في فمها فلاكته فصار في فمها مثل الصخر لفظت الكبد. هذا فعل هذه الامرأة هند أم معاوية زوجة أبي سفيان. ذاك اليوم كلهم كانوا في دائرة الكفر، بعدين كلهم صاروا في دائرة الإسلام، هذا في الظاهر. لكن ذاك اليوم كانوا أعداء للإسلام وللنبوة، كانوا ينصبون أشد الأعداء. هذه الفعلة كان لها ردة فعل، ردة فعل عنيفة استمرت استمرت. يقال لبني أمية يقال لهم بنو آكلة البني آكلة الأكباد، يسموهم بني آكلة الأكباد، استمر هذا اللقب جاري عليهم. وأن الرسول صلى الله عليه وآله قال لهم يوم فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يقال لهم أبناء الطلقاء. ليس هذا فحسب، إنما زالوا انتهوا. دولة ما أعظمها ما أقواها ما أثبت أركانها زالت، بيت أسرة انتهوا نهائيا، لا لم يبق لهم أثر ولا صوت ولا إطلاقا إطلاقا، انتهوا انتهوا. ليش؟ لأن ارتكبوا القبائح، فالأثر الوضعي لهذه القبائح اللي ارتكبوها كان هذا، أنهم زالوا وانتهوا وبقيت عليهم اللعنة، راحوا إلى مزبلة الثالث. في المقابل في المقابل احنا نشوف آل رسول الله، نشوف عترة رسول الله علي بن أبي طالب مثلا سلام الله عليه، 70 سنة على المنابر يذكر بسوء، يسبوه يلعنون الإمام، يسبون الإمام والعياذ بالله، شوهوا سمعة الإمام وعثرته، قتلوا ذريته قالوا عنهم ذول خوارج كفار. كل الظروف كانت ضدهم، كل الوسائل كانت تستخدم ضدهم، كل الإعلام كان ضدهم، كل الحياة كانت ضدهم، الحياة اللي يملكها بنو أمية. زين اليوم احنا شو نشوف؟ احنا نشوف علي بن ابي طالب في تعاظم، في تعاظم هو واولاده واسرته، كل يمت اليه بصله وانقلبت الامور والاوضاع. واليوم حتى اعداء علي بن ابي طالب، حتى اعداء في الباطن، في الظاهر ما يقدر يكون عدو، لكن حتى في نفسه في ذاته عنده عداء، لكن في الحقيقه ما يقدر، لازم يظهر الولاء والمحبه. وعلي بن ابي طالب في تعاظم وفي تعاظم وفي تعاظم وفي تعاظم 1000 سنه. هذه رده الفعل. اقول ايها الاخوه، اقول شهاده الحسين عليه الصلاه والسلام، شهاده الامام ابي عبد الله الحسين، احدثت زلزال، زلزال عنيف، زلزال في النفوس وزلزال في الكون، زلزال في الكون، الكون تزلزل بشهاده الامام الحسين، وزلزال في نفوس الناس. ارتكبوا جريمه ما لها مثيل في التاريخ، لا قبل واقعه الطف ولا بعد واقعه الطف. اللي يتساءل معنا يقول انتم ليش يعني تستعيدون ذكر الحسين؟ الجواب اقل الجواب هذا، اقل ما يقال هذا، ان هذه فاجعه ما حصلت في التاريخ فلا زالت تؤثر فينا. أحدثت زلزالا في النفوس، صعقت النفوس ولا زالت تصعق. يمكن واحد يصقع بصعقة كهربائية مرة واحدة ويموت، إنما قضية الحسين لا زالت تحدث الزلزال في نفوس الناس وفي ضمير البشر وفي الكون وفي الأرض كلها. لا زالت هذه القضية نبهت الناس، حركت النفوس، صعقت الضمائر، حركت العقول، فحصل الشيء الكثير على أثر هذه الواقعة. حصل يعني على الأرض من الناحية السياسية، حصلت تمردات كثيرة، انقلابات، لو صح التعبير نسميها انقلابات، هي ليست انقلابات، هي ثورات، ثورة التوابين، ثورة المختار، ثورة أهل الكوفة، ثورة أهل المدينة. حتى ابن الزبير اللي كان يختلف مع أهل البيت، الزبيريون دول أيها الأخوة، الزبيريون ما يختلفون عن بني أمية في شيء. بالنسبة للعلويين لآل رسول الله، يعني قد يختلف مع الأمويين في كل شيء إلا أنه يتوافق مع الأمويين في عداء للعلويين ولآل بيت رسول الله. لكن رغم ذلك حركة عبد الله بن الزبير في مكة كانت نتيجة لشهادة الحسين عليه الصلاة والسلام. خلينا نقول كانت أثرا، كانت استجابة، كانت صدى لوقعة الطف. التبعات والآثار استمرت كثيرا. من جملة هذه التبعات والآثار حركة المختار الثقفي. المختار ابن أبي عبيدة ابن مسعود أبو إسحاق الثقفي، هذا اسمه المختار، والده أبو عبيدة، جده مسعود، كنيته أبو إسحاق، ينتمي إلى بني ثقيف. أولا خلنا نعرف بنو ثقيف من هم. هذول قبيلة عربية يسكنون الطائف، بالأصل مساكنهم ثقفيون، بنو ثقيف مسكنهم بالأصل الطائف، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله هاجر إليهم، يعني هاجر إلى الطائف، وعنده مشاهد من حياته في الطائف. وبنو ثقيف أيها الأخوة فيهم الخير وفيهم الشرير. إحنا ما يجوز ما نقدر ما نستطيع ولا يجوز لنا أن نطلق أحكام عامة على الطوائف، على العشائر، على المدن، على أهل البلاد. يعني لا يجوز أنا أقول أهل البلد الفلاني ذول كلهم سيئون، كلهم أشرار، هذا الكلام غير صحيح. ولا أستطيع أن أقول أهل البلد الفلاني أو القوم الفلاني أو الطائفة الفلانية ذول كلهم أخيار وطيبون، هذا ما يصير إلا نادرا. نعم في شيء أنه إحنا بعض الأحيان نجد الغالبية الساحقة من هالقوم من هالبلد فيهم صفة خاصة، إما صفة حسنة أو صفة سيئة. ممكن أن الصفة الغالبة على أهل بلد ما أو على أهل على قوم ما، على طائفة ما، على عشيرة ما، على قبيلة ما، ممكن تكون الصفة الغالبة حسنة أو سيئة. فالناس يحبون هالجماعة ذولا لأنهم الصفة الغالبة عليهم أخيار، الأشرار فيهم قلة، أو بالعكس أشرار الأخيار فيهم قلة. إحنا عندنا شيء ملاحظة عادي لازم نعرفه. إحنا نشوف في كلام الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم كمثال أقول، يعني في كلام الإمام، الإمام يمدح بعض القبائل، يمدح مثلا بنو همدان، الهمدانيون هذول عرب يمانية، بنو همدان، يقول ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام، كلكم ادخلوا. ليش؟ لأن الغالبية العظمى في بني همدان كانوا شيعة لعلي بن أبي طالب، هذا التاريخ يشهد لهم لذلك. في المقابل في بيت، في أسرة، في عشيرة يقال لهم بنو ضبة، هذول الغالبية العظمى منهم كانوا أعداء علي بن أبي طالب ونواصر. يوم اللي كانت السيدة عائشة راكبة جمل خرجت في حرب علي بن أبي طالب، بنو ضبة حوطوا جملها، عندها جمل اسمه عسكر، حوطوا عسكر وحاموا عنه وراحوا ضحايا وقتلى منهم إلى أن عقر الجمل وسقطت عائشة. قدموا ضحايا كثيرة، كانوا مع عائشة ثم كانوا مع معاوية. لكن لما نجي نفتش نشوف بنو همدان فيهم من كان مخالف علي بن أبي طالب، وبنو ضبة كان فيهم من كان شيعة لعلي بن أبي طالب. في هذول استثناء، في هذول استثناء أيضا. نعم الغالبية العظمى في هؤلاء أنهم شيعة لعلي بن أبي طالب، والغالبية العظمى في هؤلاء أنهم نواصب وأعداء لعلي بن أبي طالب. لكن أنا من الناحية الشرعية الآن سؤال شرعي، واحد من الفقهاء نسألهم، نوجه لهم سؤال، أنا أقدر أقول أهل البلد الفلاني ذولا كلهم مزينين؟ الفقهاء يقولوا لي لا، هذه غيبة، هاي يسموها غيبة جماعية، يعني الغيبة أنا أغتاب واحد ما يجوز، فكيف لو أغتاب 10 ملايين، 20 مليون، 5 ملايين، أكثر؟ هذه غيبة، أنت حكيت عليهم كلهم، اغتبتهم كلهم، فما يجوز. إذن كيف أميز بين الناس؟ أميز بين الناس بتصرفهم بسلوكهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أميز بسلوكه بتقواه بدينه، أشوف أخلاقه. يمكن يكون من قوم ينتمي إلى قوم سيئين لكن هو يطلع من بينهم خيرا صالحا، ويمكن يكون من أسرة طاهرة ومن بيت كريم وأصل أعمامه أخواله أهله ناس أخيار ناس طيب، لكن هو شاد عنه. احنا عندنا حتى في أولاد الأئمة من عليه علامات استفهام، يعني ابن الإمام عليه استفهام، احنا نقيسه هو، نوزنه بأعماله هو، نشوفه في ذاته على رسمنا على رسله، كل على حده. شوف سلوكه أخلاقه عمله. أما أني أحكم على الكل بحكم واحد، يعني أطلق الأحكام على الجميع هكذا عشوائيا، هذا ما يجوز شرعا. ليه؟ الآن بنو ثقيف، بنو ثقيف فيهم واحد خير صالح وإحنا نعتز به ونفتخر به على أنه واحد من قيادات التشيع في التاريخ، ألا وهو المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليه. وسأذكر لك تاريخ وماذا صنع. لكن بنو ثقيف كلهم هكذا؟ الجواب لا. فيهم واحد شر الأشرار اللي هو الحجاج بن يوسف الثقف، هذا ثقفي وهذا ثقفي وشتان بينهما. وين الحجاج بن يوسف اللي ضرب مثلا بالطغيان والجبروت والقتل والاستبداد وإراقة الدماء وكل الخصال السيئة اللي اجتمعت فيه؟ الحسن البصري أو عبد الله بن عباس أو غيره، هذه تنسب لعدة أشخاص. يقول لو خرجت كل أمة، كل أهل دين، كل طائفة، لو خرجوا إلى الله بأتعس إنسان منهم، بأشقى واحد منهم، بأخبث واحد، أخبث واحد من كل أمة يختارون واستعرضوهم، وإحنا نخرج بالحجاج، لغلبناهم، لغلبناهم جميعا، لأن هذا ما في أخبث منه. وبالفعل يعني لما تقرأ تاريخه ولعك أبوه أصوله تشوف أصول خبيثة، أبوه خبيث، هو أصله خبيث، سلوكه خبيث، ولادته كانت بطريقة خبيثة، حياته البدائية كانت ابتدائية كانت خبيثة، لأن هذا من بني ثقيف، والمختار أيضا من بني ثقيف، هذا من بني ثقيف من الطائف أصله، وهذا من بني ثقيف من الطائف، لكن شتان بينهما. المختار أبوه أبو عبيدة بن مسعود، عمه سعد بن مسعود، عمه يقال له سعد بن مسعود، كان واليا عاملا من قبل علي بن أبي طالب على المدائن، المدائن اللي هي بغداد سابقا، اللي كان عليها سلمان والي في أيام خلافة الإمام، عين سعد بن مسعود الثقفي عم المختار. وعند موقف ومواقف شريفة سأذكرها لكم. أبو ذاك الرجل أمه أم سيدة محترمة يقال لها دومة بنت معتر، امرأة صالحة طيبة، كانت حامل بالمختار، حامل في أثناء حملها رأت رؤيا، رأت رؤيا صادقة، هذه من الرؤى الصادقة، رأت واحد يهتف بها وهي حامل طبعا، يهتف بها يقول لها ألبشرن بولد، ألبشرن بولد، يعني جاي نبشرك على الحمل راح يكون ولد، ألبشرن بولد أشبه شيء بأسد، إذا الرجال في كبد تغالبوا على بلد كان له حظ الأشد. واحد يهتف، من هذا الهاتف؟ هي ما تعرف، هي سمعت، هي في عالم الرؤيا في المنام سمعت واحد يبشرها بولد، هذا الولد شنو صفته؟ أشبه شيء لأسد. إذا الرجال في كبد أو كند غالبوا على بلد كان له حظ الأسد، هذا ولد يشبه الأسد، قوي متمكن، لو حصلت مشاهد تتطلب الشجاعة والإقدام كان له حظ الأسد، هذا المعنى. هذه من الرؤى الصادقة. وكثير ما يحصل، يعني رجل أو امرأة يرى يعني رؤى صادقة وما أكثرها. وأيضا في المقابل في كثير من الناس يرى رؤى لا معنى لها لا مفهوم لها. وعادة الناس كل ما ناموا يستيقظون ويشوفون رؤى، خصوصا الحين عين شوية جملة معترضة خارجة عن موضوعنا لكن لا بأس نسترها. كثير من الناس هكذا يغمض عينه ويقوم يشوف رؤى، يتصور كل اللي يشوفه يحتاج إلى تعبير، لازم يعبر وأن هذه رؤية صادقة. لا، الرؤى الصادقة محدودة وقليلة، ويتفسر نفسها بنفسها. يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الرؤية الصادقة تأتي كفلق الصبح، يعني في عتمة النوم في ظلمة الليل تجد نور، ينبثق نور. الرؤية الصادقة نور، شيء واضح، شيء مفهوم، واضح المعالم. أما أنه واحد أي رؤية أشوفها، خصوصا أن بعض الناس يشوف رؤى ويريد يبني عليها، يعني يريد يحكم على رؤى، يريد أن يستنتج من رؤى أشياء. أنا أشوف زيد من الناس في المنام معرض عني، لا يرجع عني، أقعد الصبح أكرهه، يجوز؟ طبعا هذه منام، هذه رؤية لا معنى لها. أو شفت واحد في المنام أحسن إلي وأكرمني، أبني على هذا؟ ما يصير. يعني الرؤى لا يمكن البناء عليها إلا إذا كانت واضحة وتحققت. يعني المهدي العباسي وقتها، هاي قضية أذكرها وننتقل نرجع للمختار الثقفي. المهدي العباسي الخليفة يوم أرسل إلى قاضي، عند قاضي اسمه شريك أو شريك ابن عبد الله القاضي، هذا قاضي كان عند المهدي العباسي وعند العباسيين. بعث عليه قال تعالوا لك، فلما مثل بين يديه القاضي وجد الخليفة معرض عنه في حال من الغضب، لا بعد شيء أكثر، جرد السيف. فلما مثل بين يديه نادى على السياف والنقع، جيب لي النقع، يلا تعال يا سياف. قال له خير، على حد تعبيره، قال له خير يا أمير المؤمنين، شو صار؟ قال أنا شفتك بارحة في المنام دخلت علي وانت معرض عني، ما تحترمني، ما تسلم علي، وهتف بي هاتف، قال لي هذا يظهر لك الحب ويبطن لك العداوة. شريك القاضي شاف هذا الخليفة مخبر مجنون، شفت رؤيا والآن يريد يقتله، يعني حامل سيف تعالي للسيار، ودعا بالنقر. قال لي يا أمير المؤمنين، لا أنت رؤياك رؤيا إبراهيم الخليل، ولا اللي عبر لك وقال لك هتف بيك هو مثل يوسف الصديق. أنت مثل إبراهيم الخليل، أنت نبي حتى رؤياك تكون صادقة؟ الأنبياء رؤاهم صادقة، المعصومون رؤاهم صادقة، وأي واحد. ولا اللي عبر لك الرؤى مثل يوسف الصديق حتى يكون تعبيره دقيق في شفافية ووضوح، لا ما يصير أنت تحكم. ففكر المهدي قال له صدق، صحيح والله، لا أنا مثل إبراهيم الخليل ولا اللي عبر لي مثل يوسف. قال زين، هون عليك، خفض عليك، استريح، أنا قاضي عندك، أدافع عنك، أحبك، ما أعرف كذا. فقام المهدي وقبل رأسه وملأه بالغالية، يعني عطره وقبل رأسه واستسمحه واعتذر منه، قال اتفضل. يعني بين لحظة ولحظة، قبل لحظات يدعو بالسياف والنفع، والآن يقوم يقبل رأسه ويعتذر منه. هذا يدل على خفة في العقل، أنه واحد كل رؤية يراها يستور أنها تعبر فيها معنى، لا، في رؤى تعبر في رؤى لا تعبر. والأستر الأحسن الشرع يأمرنا بذلك، وهذا ليس رأيي، يعني الشرع يقول أنت لو رأيت رؤيا مزينة خفت منها. وكثيرا من ما نرى رؤى نبتئس منها. هذا يقول أنا شفت سني طايح، وذاك يقول شفت أنا مكفل ولدي، والثالث يقول أنا ملفوف بخرقة بيضاء وما أعرف إيش، فيخاف، يقوم يخاف. الأحسن الأفضل أن لا تحكي الرؤيا لأحد إن كانت سيئة مو زينة خفت منها، لا تحكي لأحد. إنما استغفر الله ثلاثا، واستخرج مالا اللي في مقدورك من الصدقة وتصدق نفس اليوم، تستخرج مال تتصدق به، تستغفر الله، تقرأ آية الكرسي، ولا تذكر ذلك لأحد، خلص تذكر تعرض عنها، انسى انسى، لأنها 99% غير صحيحة، لا غير قابلة يعني للتعبير، تركها انساها. نعم لو كانت الرؤيا صالحة زينة أو فيها شيء يستدعي للتأمل والتوقف، يا أخي روح اسأل لا بأس، شيء مفرح شيء جيد. أما أنك ترى أي شيء وتريد أن تسأل عن تعبير أي منام، يعني واحد عادة الناس هكذا يا أخوة، مو عادة كل الناس يا أخوة، كل الناس الإنسان بس تغمض عينه يقوم يرى رؤى، لكن الفرق بين الناس هذا أن واحد يعني ينتبه ويذكر رؤيا بالتفصيل بالدقة، واحد آخر ينتبه ما يذكرها روح من بعد، هذا الفرق بين الناس يعني. فلا تعتني بالرؤى كثيرا إلا إذا كان فيها شيء يدعو للتأمل. نرجع إلى حديثنا، هذه السيدة دومة بنت معتب رأت في المنام أن هاتفا يهتف بها يقول لها ألبشرن بولد أشبه شيء بأسد، إذا الرجال في كبد أو كند تغالبوا على بلد كان له حظ الأشد. فاستبشرت، ذكرت الرؤيا لزوجها، زوجها رجل صابر مؤمن طيب، قال لها هذا المولود راح يكون ولد حسب الرؤيا اللي شفتيها، المولود راح يكون ولد وشجاع وله شأن من الشأن، مو بس مؤمن وشجاع وبس، لا، إنما عنده شأن من الشأن، يكون له موقع في النفوس في التاريخ، وهذا اللي حصل. ولد المختار السنة الأولى للهجرة، ولادته السنة الأولى للهجرة، يعني هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة أبوه أمه في الطائف، ولد المختار بعد ولادته هاجروا إلى المدينة، كانوا في المدينة مدة، قبض رسول الله صلى الله عليه وآله والمختار صغير طفل، قالت الخلافة إلى يعني الخلفاء في زمن عمر بن الخطاب، في خلافة عمر بن الخطاب أبو المختار اللي هو أبو عبيدة الثقفي راح اشترك في وقعة يعبر عنها بواقعة الجسر أو وقعة الجسر في العراق، بعث عمر بن الخطاب جيشا، فأبوه من منطلق ضرورة الاشتراك في الجهاد في سبيل الله راح اشترك في الجهاد واستشهد ودفن هناك في العراق. المختار وأمه وأسرته، وأنا ما أدري إن كان عنده إخوة ذكور لا أعرف، إنما أعرف أنه عنده أخت اسمها صفية، صفية أخت المختار تزوجها عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، فصارت في بيت عبد الله بن عمر، وكانت عاقلة رشيدة مؤمنة صالحة، وربما أقول ربما يعني ساهمت في أن توقف عبد الله بن عمر عند حدوده في بعض الأحيان، ربما استطاعت أن توجه زوجها، المرأة العاقلة الرشيدة توجه زوجها بعض الأحيان. عبد الله بن عمر يعني فيه بعض الشيء، فيه بعض التأمل يعني. هذه زوجته كانت ترشده تأخذ بيده، وسأذكر لك المواطن التي أثرت فيها على زوجها عبد الله بن عمر. المختار صار مع عمه، أبوه توفى وصار مع عمه مسعود بن مسعود، سعد بن مسعود. وانقطعوا هذه الفترة بعد وفاة رسول الله، انقطعوا إلى بني هاشم، انقطعوا إلى بني هاشم، كانوا مع العترة مع علي بن أبي طالب مع الحسن والحسين، كانوا أتباع أهل البيت، منقطعين إلى أهل البيت، عندهم تاريخ يعني قديم مع آل رسول الله، وهذا يسبب حسن العاقبة يا أخوة. واحد ينحشر في زاوية فاجرة، واحد ينحشر في زاوية طاهرة، ما في فرق يعني، الفرق كبير. هذول الأقدار جابتهم يعني انضموا إلى بني هاشم وعلي سلام الله عليه سيد العترة وأهل البيت، فكان المختار يتعلق بأهل البيت كثيرا، واستمرت علاقتهم مع أهل البيت إلى أن صارت خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في خلافة الإمام اختار، وقع اختيار الإمام على عمه كما ذكرت لكم، جعله واليا على المدائن على بغداد يعني، واستمر والي إلى أن استشهد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وصارت قضية الإمام الحسن مع معاوية، صلح الحسن مع معاوية. لما صالح الإمام كما بينا في الليالي السالفة، وقع الصلح من الإمام، الصلح الضروري من الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام مع معاوية، بعض الناس نقم على الإمام الحسن، بعض الناس نقم عليه، فالإمام راجع يعني في طريقه، لقيه بعض الناس هجموا على الإمام وطعنوا، واحد طعن الإمام بمدية في فخذه، فنقلوا الإمام رأسا، حملوه شافوه مجروح الدماء تنزف منه، نقلوه إلى المدائن وفي بيت هذا سعد بن مسعود. أريد أقول أن سعد بن مسعود موضع ثقة علي بن أبي طالب، وسعد بن مسعود موضع ثقة الإمام الحسن، لما طعن الإمام الإمام نزل عنده، وذاك اليوم المختار حاضر يدافع عن الإمام، يحامي عن الإمام، يمكن يعالج جراحات الإمام، واستمرت هذه العلاقة قائمة إلى أن استشهد الإمام الحسن. صارت أيام يزيد بن معاوية، فبدأت مرحلة جديدة في حياة المختار. المختار رجل عنده ضمير حي، واللي عنده ضمير حي أيها الأخوة ما يقدر يبتعد عن الأحداث. اثنان ما يقدرون يبتعدون عن الأحداث، لازم يكون حاضر فيها. الخبيث اللعين اللي يريد يمارس خبثه وملعنته، واللي يختلف مع هذا 180 درجة. الإنسان الطيب الطاهر اللي عنده ضمير حي ما يقدر يبتعد، يشوف أحداث بسام تجره جرة، وبالفعل الأحداث جرت. المختار من الطائف هاجر للمدينة، راح للمدائن مع عمه، رجع للمدينة، صارت أيام حكم يزيد بن معاوية، قام راح إلى الكوفة، سمع بحركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. سنة 60 من الهجرة كانت مقدمة لأحداث سنة 61، محرم 61 للهجرة، قام راح للكوفة. الكوفة كان فيها ابن زياد، الآن إجا ابن زياد، يعني شوف بين هذه المرحلة بين دخول مسلم بن عقيل سلام الله عليه وبين وصول الحسين إلى كربلاء، في هالفترة استولى ابن زياد وأحكم يعني الاستيلاء والقوة على الكوفة، أخذ شيعة الحسين اعتقلهم حبسهم، سمع بدخول المختار أخذه وألقاه في الحبس، جلده وحبسه، جلد 100 جلدة طلاب الحبس. لما دخل الحبس وجد في الحبس مجموعة كبيرة من أصحاب الضمائر الحية من المؤمنين من الأبطال من الشجعان اللي أخذهم بتهمة الدفاع عن الحسين والوقوف عن الحسين. منهم مثلا بيثم التمار يوم ابن زياد نادى على المحبوسين فأخرجهم وأمر بضرب عناقهم وصلبهم. فيقدمون واحد يضربون عنقه يسلبوه، البعض يسلبه حيا، يسلبه يعني يدق البسامير في أطرافه وهو حي كما فعلوا بميتا. ميتا نبتوا أوتاد في جسمه صلبوه على جذع نخلة وهو حي، ثم سحبوا لسانه وقطعوا لسانه عذبوه حتى مات رضوان الله تعالى عليه. فجايين ينادون على هؤلاء واحد حتى يسلب ويقتل. اجى الدور على المختار، شوف شلون الله سبحانه وتعالى يسير الامور يهيئ الاسباب. اجى الدور على المختار، اجى يصيح المختار واذا بفارس من بعيد يأشر من بعيد جاي يحمل كتاب. قال زين انتظر خليك انت. وصل الكتاب من يزيد بن معاوية يأمر بإطلاق سراح المختار فورا. ليش؟ لأن زوجته، لأن عبد الله بن عمر زوجته قلنا منه صفية أخت المختار، صفية مارست ضغطا شديدا على زوجها وحملت زوجها إلى أن يحمل نفسه ويروح إلى يزيد ليتشفع عند يزيد. يزيد بن معاوية أيها الأخوة ما يحب عبد الله بن عمر ولا يحب غيره، إنما يزيد وجد أن الصحابة والأنصار والمهاجرين وأبناء المهاجرين وأبناء الكل يشمئز منه، منبوذ مكروه، لا أحد يريده، لا أحد يعني يقترب منه، الكل يتجنبه ويبتعد عنه. بس هذا عند عبد الله بن عمر يوميا داخل خارج عليه يوميا، فيريد أن يعني يحافظ عليه وعلى علاقته. دخل عليه عبد الله بن عمر يتشفع في المختار اللي هو أخو زوجته، قال له هذا ابن زياد لا يمهله، راح يقتله راح يصلبه. فكتب كتابا يزيد على عجل سلم لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر سلم الكتاب لفارس للبريد المستعجل. وصل الكتاب إلى ابن زياد باللحظة اللي نودي فيها على المختار، في نفس اللحظة هذول نادوا على المختار ليضربوا عنقه ليصلبوه، ومن هنا وصل الكتاب. يقول بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء. هذا واحد محكوم بالقتل، أجا وقالوا له خلاص أنت يعني حانت منيتك وخلت ساعة السفر، ناخذك عندك حاجة؟ قال لي عندي حاجة. قالوا له شنو حاجتك؟ قال كان مربوط بأسطوانة، قال افتحوني حلوني من الأسطوانة ربطوني بالأسطوانة الأخرى. قالوا له ما شنو الغرض؟ قال سووا هذا. ففتحوه من الحلو من الأسطوانة، في الطريق جاي يودوا للأسطوانة الأخرى وصلهم العفو عنه. قال أنا كنت آمل هذا، أنتظر هذا، قد يأتي الفرج في اللحظة المناسبة. هذا إذا أذن الله، إذا كتب الله، إذا قدر الله. نخلي المختار وحديث المختار لليلة القادمة إن شاء الله. إنما إجمالاً يا أخوة، المختار أخذ بسار الحسين وانتقم. السار المادي المحدود قتلة الحسين. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول ما اكتحلت هاشمية ولا أجالت المرود في عينها ما استعملت المروة نيل المدخلة يعني، ولا ارتفع دخان في بيوتنا 5 سنوات، حتى بعث المختار برأس ابن زياد وبرأس ابن سعد، عمر بن سعد وابن زياد، يقولون أي الأخوة، يقال هذا، يقال أن الإمام عليه الصلاة والسلام كان على المائدة جاي يأكل على مائدة الإفطار، وهو على المائدة وصلت إليه الرؤوس فسجد لله شكرا، قالوا له ليش سجدت لله شكرا؟ أولا سجدت لأن هذول أخذ الله بثاري، هذا أولا. ثانيا يقول الإمام زين العابدين، يقول لما أدخلوا رأس أبي الحسين على ابن زياد كان على المائدة يأكل، كان على المائدة يأكل، وإذا بهم وضعوا بين يديه رأس أبي عبد الله، فماذا صنع؟ ماذا صنع؟ أساء إلى رأس الشريف، أساء إلى رأس الشريف، وأساء إلى عترة رسول الله، صار يكلم البطلة، يكلم زينب، يحاول أن يستهين بها، ينقص من شأنها، من كرامتها، لكنها بأبي وأمي صلبة قوية، وقفت كالطود الشامخ تخاطب وتخاطب يزيد والعتاة والطغاة. شوف شلون الكلام، يقول له ولئن جرت علي الدواء هي مخاطبتك، انت لا تشوفني اليوم انا بين يديك، هذه الدواهي المصائب اجبرتني اقف بين يديك، ولئن جرت علي الدواء هي مخاطبتك اني لاستصغر شانك واستعظم تقريعك، لكن العيون عبرى والصدور حرى، ألا العجب كل العجب لقتل حزب الله النجبة، حزب الشيطان الطلقة. في مجلس ابن زياد تكلم بكل صلابة وشجرة، في مجلس يزيد تكلم بكل صلابة وشجرة، أمام أهل الكوفة تقول أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعالها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. ثم قالت أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم؟ فلقد ذهبتم بها طلعاء عنقاء شوهاء خرقاء، كطلاع الأرض وملء السماء، فعجبتم أن مطرت السماء دما والعذاب الآخرة أخزى، وأنتم لا تظلمون. بينها هي تخطب، وإذا بها رأت مشهدين مؤلمين أقرح فؤادها. شنو شافت؟ رأت رأس أخيها أبي عبد الله، وهو رأس زهري قمري على رأس رمح طويل، هاجت بها أحزانها واشتدت آلامها، وأومأت إليه وهي تقول يا هلال لما استتم كمالا، قاله خسفه فأبدع غروبا، يا ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا، يا شيال راس حسين دمي دمي دمي، والله يردن بناتي وتعم، يرد البنات ويرد لابوه اللي نجدنا لو غاب شخصه وبعد عنه، يا اللي يتوزع يا محمد يا شياك راس حامينا وليدة يا دري مخليت وزعا يا اشكي انا لا حول ولا قوة الا بالله سألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم اعز وجل الاكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا 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 دعا ويكشف السوء يا الله اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فارج عنا يا الله يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف امراضنا اللهم يسر امورنا اللهم اكشف كرباتنا واقض حاجاتنا جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس المستمعين جميعا اللهم اقض حاجاتهم يسر امورهم تقبل منا هذا اليسير باحسن القبول والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.